قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب الإمام يقوم مكانا أرفع من مكان القوم. قال: حدثنا أحمد بن سنان وأحمد بن الفرات أبو مسعود الرازي المعنى قال: حدثنا يعلى قال: حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن همام أن حذيفة أمى الناس بالمدائن على دكان، فأخذ أبو مسعود بقميصه فجبذه، فلما فرغ من صلاته قال: ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك؟ قال: بلى، قد ذكرت حين مددتني. الإمام يقوم مكانا أرفع من مكان القوم، أيجوز للإمام أن يصلي على مصطبة عالية والمامومون دونه؟ الإمام عالي ونحن المامومون الذين نصلي خلفه نصلي في السفل، هو أعلى منا؟ هذه المسألة ذكرها الإمام أبو داود رحمة الله تعالى عليه، لأن فيها خلافا عند أهل العلم. جماعة من أهل العلم منعوا مطلقا، لا يجوز للإمام أن يكون عاليا والمأمومون دونه، سواء صلى الإمام على موضع عالي ليعلمنا، لأن النبي صلى على المنبر في بعض الأحوال، كبر وصعد على خشبة المنبر وصلى، قرأ، ركع، أراد أن يركع، رجع القهقرى، نزل من على المنبر، ركع، سجد، عاد إلى درجة المنبر، صعد عليها، صلى الركعة الثانية، أتم صلاته صلوات الله وسلامه عليه بهذا الحال ليعلم المأمومين. فجماعة من أهل العلم قالوا: يجوز أن يصعد على موضع عالي قليل كدرجة المنبر ليبين لنا كيفية الصلاة إن كان للتعليم، وأما إن كان لغير التعليم فلا. قالوا: لأن النبي صلى على المنبر ليعلم، كما أنه صعد على المنبر يخطب، جاء إليه رجل أعرابي والنبي يخطب، فقال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، علمني مما علمك الله. نزل النبي من على المنبر يوم الجمعة وأمر بكرسي، جلس، علم الأعرابي حتى انتهى، ثم صعد على المنبر وانتهى من صلاته، من خطبته صلوات الله وسلامه عليه. وقال قوم: لا، مطلقا لا يرقى، لا يكون أعلى. الإمام الشافعي رحمة الله عليه قال: إذا صلى الصلاة صحيحة، ولكن الفعل هذا مكروه، لأن الإمام إذا كان عاليا ونحن دونه هذا يقتضي منا أن نرفع أبصارنا لنرى كيف يكون الإمام العالي، ولذا حدد البعض بذراع، أن يكون عالي مقدار ذراع لا مانع، إذا كان أكثر من ذلك لا. جماعة من أهل العلم كلمة المالكية قالوا: إذا صعد على موضع عالي للكبر يتكبر، أنا إمام وخطيب مصقع وعالم علامة وبحر فهامة، يكون أعلى من الناس والناس دونه؟ قالوا: الصلاة باطلة لا تصح، لأنه قصد الكبر، وما دام أنه قد نوى التكبر لا تصح الصلاة. وعلى أي حال، إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر الحديث. والنبي صلوات الله وسلامه عليه قال هذا الكلام عندما مرض وجحش شقه الأيمن، كان على فرس وسقط، فجحش شقه الأيمن وذهب إلى مشربة حديقة صغيرة ناحية العالية يصلي يتمرض، فعلم الصحابة مرض النبي عليه الصلاة والسلام وخرجوا يعودونه يزورونه، فقام النبي يصلي، صلى وهو قاعد لا يقوى على القيام، الصحابة صلوا خلفه قيام، ولما شعر بأنهم قيام أشار إليهم بيده أن يجلسوا، جلسوا صلوا معه هو الإمام وهم مأمومون. ولما انتهى صلى الله عليه وسلم من صلاته قال لهم إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين. مرض الإمام شفاه الله، أتى يصلي، تقدم الناس يصلي بهم إماما، ما قوي على القيام جلس، كل من في المجلس مسجد يجلس. ولو فعل الأئمة هذا اليوم لا لكثر الإنكار والنكير، مع أنه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته تخلف عن الصلاة أياما، وقال صلوات الله وسلامه عليه مروا أبا بكر فليصلي بالناس، مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فتقدم أبو بكر رضي الله تعالى عنه أياما عديدة يصلي بالناس بأمر من رسول الله. وفي يوم ما وجد النبي خفة فخرج وأتى إلى المسجد، وهذه الواقعة حصلت مرتين، مرة أتى عن يمين أبي بكر صلى قاعد، أبو بكر قائم، الرسول مأموم، الإمام أبو بكر، المؤتمون خلف أبي بكر، هذه حالة وقعت. حالة أخرى أتى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه صلى وهو قاعد، أبو بكر قائم، أبو بكر يصلي بصلاة النبي والناس يصلون بصلاة أبي بكر. هذه القضية تدل على أنه يجوز إذا ما صلى الإمام قاعد من خلف الإمام يصلون قيام، هذا جائز وهذا جائز، ما جعل عليكم في الدين من حرج، والحمد لله رب العالمين. وقد ذكرت لك غير ما مرة أن إشارة النبي عليه الصلاة والسلام لبلال وتقديم النبي عليه الصلاة والسلام أبا بكر في الصلاة دليل على أو إشارة إلى أنه أولى وأحق بالخلافة. الأمر وقع من رسول الله مرتين أيضا، مرة عندما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلح بين بني عمرو بن عوف أهل قباء، وقع منهم شيء فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج إلى قباء ليصلح بين أخواله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال إذا حضرت الصلاة فمر أبا بكر فليصلي بالناس. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذهب إلى القوم، دخل وقت الصلاة، أتى بلال إلى أبي بكر، صلي بالناس، تقدم أبو بكر يصلي بالناس وإذا بالنبي عاد، وأبو بكر قد كبر والصحابة كبروا خلفه يقتدون به لأنه الإمام، وإذا بالنبي يعود يريد أن يصلي مع القوم، يصلي خلف أبي بكر. فبدأت أمور، بعض الصحابة يصفق، البعض يضرب على فخذه، البعض يتنحنح، وكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه لا يلتفت بصلاته، لما كثر الأمر التفت وإذا بالنبي خلفه صلوات الله وسلامه عليه، وأشار النبي إليه أن مكانك، أن مكانك، ابقى صلي. لكن أبا بكر رضي الله تعالى عنه امتنع وعاد القهقراء، وتقدم رسول الله وصلى، ولما انتهى من صلاته قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: ما منعك أن تصلي إذا أمرتك؟ أنا أمرتك أن تصلي، لما تصلي؟ فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: ما كان لابن أبي قحافة أن يقف بين يدي رسول الله، أنا الذليل بن قحافة، أبو قحافة أبي، أنا أصلي إمام برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه أيضا واقعة، هذه الواقعة تدلنا دلالة صريحة إلى ما قال النبي على أن أبا بكر صالح تقي ورع، شاء من شاء وأبى من أبى، الله أعطاه ذلك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبض الله روح نبي، لا يقبض الله روح نبي حتى يصلي خلف رجل صالح من أمته. صلى خلف أبي بكر كما أنه صلوات الله وسلامه عليه صلى خلف عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه في عام تبوك، في الليلة التي تخلف النبي صلى الله عليه وسلم فيها مع المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه، وأدرك النبي ركعة مع عبد الرحمن بن عوف، ولما سلم ابن عوف قام رسول الله وقضى الركعة التي بقيت من صلاة الصبح، وقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الجملة صلوات الله وسلامه عليه. إذن مكروه. إذا أراد الإمام التعالي التكبر صلاته باطلة، الارتفاع بسيط لا يمنع الائتمام، نراه عندما يقوم يقعد ليس بارتفاع كبير جدا، الأولى أن لا يكون كذلك، بل يكون الجميع على مستوى واحد إن شاء الله تعالى. الدليل على النهي قصتان: القصة الأولى قصة حذيفة بن اليمان صاحب سر رسول الله الذي أخبره النبي بالمنافقين: يا حذيفة هذا منافق وهذا منافق وهذا منافق، وغير حذيفة لا يعلم المنافقين، ولذا قالوا له صاحب سر رسول الله. حذيفة بن اليمان إذا حضر المسجد وجيء بجنازة ليصلى عليها، عمر لا يصلي حتى يرى حذيفة، إذا كان حذيفة صلى صلى عمر، وإذا لم يصلي حذيفة لا يصلي عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لما؟ لأن النبي قال له: ما سمعت، هذا منافق هذا منافق هذا منافق، والمنافق الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام، نسأل الله العافية والسلامة. ولهذا كان عمر رضي الله تعالى عنه أيضا يخشى أن يكون منافق، عمر يخشى أن يكون منافق، وأنا وأضرابي وأمثالي لسنا في العير ولا في النفير، لسنا في العير ولا في النفير، والله ما ندري كيف تكون الخاتمة، أنا من أنا ومن أنت أمام هذا الجبل الأشم، هذا الوتر، هذا العظيم الذي شهد النبي صلى الله عليه وسلم له بالجنة، وشهد النبي صلى الله عليه وسلم له بأنه إذا سلك طريق يسلك الشيطان طريقا آخر. ومع ذلك يأتي عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه إلى حذيفة بن اليمان: يا حذيفة أنشدك الله، أنا أسألك بالله، أسماني رسول الله في المنافقين أم لا؟ هذا ما ينبغي للمؤمن أن يكون عليه. لا، أنا الحمد لله أنا واعي وفاهم وحافظ وأنا مثقف وأنا عندي دكتوراه وأنا 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 وأنا، واسمع ماذا قال النبي في أنا. النبي قال: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. والله الأمر غريب. طالب من الكونغو قدم إلى هذه الديار ليتعلم في الجامعة الإسلامية، أتى ومعه أمه، عرض الإسلام على أبيه امتنع، عرض الإسلام على أمه لبت، أتت مع ولدها، أقامت في هذه البلاد قرابة أسبوع، مرضت ذهب بها إلى المستشفى، أقامت في المستشفى أياما، شاء الله تعالى أن تكون في بقيع الغرقد. من الكونغو يا أخي، من الكونغو، أراد الله تعالى لها الخير، دخلت في الإسلام والإيمان، أقامت ما أقامت أيام، وإذا بها تدفن في مدينة النبي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليفعل، فإن من مات بها كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة. هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. القصة: حذيفة بن اليمان أما الناس بالمدائن، بالعراق بمدائن كسرى، فصلى على دكان عالي، موضع عالي يسمى دكان، فأخذ أبو مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه بقميص حذيفة وجبده إليه، يعني انزل، وكبر ودخل في الصلاة، فأطاعه حذيفة ونزل من على الدكة وصلى في الأرض. ولما فرغ حذيفة من صلاته قال له أبو مسعود: ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك؟ يا حذيفة، أنت ما بلغك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى أن يكون الإمام مرتفعا عن المأمومين؟ فقال حذيفة: بلى، بلغني ذلك، ذكرت حين مددتني، أنا تذكرت أن النبي عليه الصلاة والسلام منع الإمام أن يكون عاليا والمأمومون دونه، لما جررتني وجذبتني ومددتني أنا تذكرت، ولذا انصعت وعدت، يعني ذكره. فإذا في هذا دلالة، لو صح الحديث أيضا دلالة على أنه يكره أن يكون الإمام عالي مرتفع، الإمام فوق 3 أمتار 4 أمتار والمأمومين تحت يصلون، ولو بمكبر الصوت، لو انقطع المكبر والإمام أعلى ماذا يصنع المأمومون؟ متى يركعون ومتى يسجدون؟ والإمامة أو الائتمام لا يكون بمكبر الصوت ولا يعتمد عليه. الدور التي هي شمالية المسجد النبوي لا يجوز لهم أن يصلوا مؤتمين بالإمام إلا إذا كانوا يرون المصلين، فإذا كانوا يرون بعض المصلين الذين يتمون بالمسجد يرون قيامهم ركوعهم سجودهم تسليمهم جاز الاتمام. وأما إذا كانت الرؤية لا تحصل وإنما اعتمادا على مكبر الصوت فلا يجوز. لو كان الاتمام جائز بمكبر الصوت إذن لصلينا مع إمام المسجد الحرام الجمعة ونحن نسمع التكبير والسجود والركوع وما إلى ذلك، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليتم به. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من وراءكم. الذين هم داخل المسجد الذين هم في الرحبات الخارجية يصلون بصلاة من في المسجد، ولو كان المكبر مكبر الصوت قائم صالح لا نعتمد إلا على ما نرى. ولذا ذهب جماعة من أهل العلم أنه لو كان الإمام يصلي أمامنا وبيننا وبين الإمام نهر جاز الائتمام، نصلي مع الإمام الذي يصلي أمام النهر. لما؟ لأننا نرى المأمومين عندما يركعون عندما يسجدون عندما يقومون جاز ذلك. لكن كما قلت لو صلينا في حجرة من حجر الفنادق التي هي شمال المسجد ولا نرى لا توجد نافذة نرى قيام المأمومين صلاتهم إنما نعتمد على صوت المكبر، فتلك الصلاة باطلة باطلة باطلة، بل الائتمام يتوقف على الرؤية، مجرد السماع لا يصلح. السماع قد انقطع، فلو انقطع مكبر الصوت ماذا يفعل من يصلي في حجرة داخلية في الشمال في الفندق لا يرى قيام مصلين ولا تسليمهم، يبقى في حيص بيص. ولذا الائتمام إنما يكون بهذا الأمر إن شاء الله تبارك وتعالى. هذه القصة الأولى التي وقعت لحذيفة بن اليمان ولأبي مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه.